الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من حلب ماشية الغير بغير إذنه. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم
عن عبد الله بن يوسف. هو من؟ محمد بن سليمان البخاري. نعم.
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. قال: والمشروبة،
فعبد الله بن يوسف يروى عن مالك، ويحيى بن يحيى يروى عن مالك، كما جاء في الحديث الثاني عند البخاري، حديث عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم.
قال: والمشروبة كالغرفة يوضع فيها المتاع، ورويا فينتثل طعامه بالثاء، أي يستخرج، ويقال للتراب الذي يخرج من البئر نثيل. وفي الحديث: نثل ما في كنانته، أي صبها ونثرها. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير.
كما قلنا إخواني من قبل بأن شرح سنن البغوي مشروع من المشروعات العلمية، مشروع ضخم من المشروعات العلمية، فإن البغوي رحمه الله تعالى وفق بهذا الكتاب. أيما توفيق، هذا الكتاب وفق فيه جدا، لأنه جمع بين الأثر وبين عمل أهل العلم وبين بيان اللغة أيضا، ففيه مشاريع لغوية من جهة اللغة، وفيه مشاريع حديثية من جهة الحكم على حديث والكلام عليها باختصار، وجمع هذه المادة الحديثية العظيمة في كل باب من الأبواب، وفيها أيضا مادة العمل وعمل الفقهاء بهذه الأحاديث، فيجمع لك بين الأثر وبين عمل أهل العلم. هذا الكتاب فيه مشاريع طيبة، الكتب المهمة، من أفضل كتب البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، وكذلك سائر الأطعمة. وقال قوم: لا ضمان عليه، لأن الشرع أباحه له كما لو أكل مال نفسه.
وذهب يعني قوم، يعني إذن هو يأكل عند الجميع، إذا وقع في مخمصة ولا يوجد صاحب هذه الشاه فإنه يحلبها ويشرب عند الجميع، لكن هل يضمن أم لا يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ فقوم قالوا يضمن، يشرب ويضمن للمالك، ولا يكون معتديا بشربه لأنه اضطر في مخمص. يقول: وكذلك سائر الأطعمة، يعني لو طعام فلان موجود واضطر واحد لأن يأكل منه وإلى هلك، فإنه يأكل منه إذا لم يكن موجودا، لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ فقوم قالوا يضمن، وقوم قالوا لا ضمان عليه. ليه؟ لأن الشرع أباحه له كما لو أكل مال نفسه. لكن قد يقال الإباحة هنا رفع الإثم في هذه الحال، لكن هذا لا يتنافى مع الضمان أنه يضمن. نعم.
وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا. وبه قال أحمد وإسحاق: فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد الله، وصاحبه غائب في مخرجه إلى المدينة. واحتجوا بما روى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير لما روي عن نافع عن ابن عمر بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كما قال في حشية بضم الخاء وسكون الباء خبنة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. وفي الحديث دليل على إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه
وسلم. وتحمل أحاديث إن صحت على الحاجة والضرورة وليس مطلقا لأن هذه أملاك الغير، والأصل الذي تتمحور حوله الشريعة أنه لا يجوز أن يأكل الإنسان مال أخيه إلا بطيب نفس منه، وهذا ماله فلا يجوز أن يأكله إلا بطيب نفس إلا إذا تعرض للحاجة، كان في مخمصة وخاف على نفسه هلكة فإنه يأكل، لكن هل يضمن أو لا يضمن هذه مسألة أخرى. والذي يظهر أنه لو أخذ بقدر حاجته ودفع حاجته أنه لا يضمن، لو دفع حاجته فقط أنه لا يضمن، أما إذا تجاوز فإنه يضمن، إذا تجاوز قدر الحاجة فإنه يضمن، لأن الشارع أباح له أن يأكل عند هذه الحاجة والحاجة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الحاجة فبما تندفع به الحاجة لا يضمن، أما إذا تجاوز الحاجة فإنه يضمن. وليس في هذه الحديث أنه يأكل ويشرب من هذه الألبان ولو لم يكن له حاجة، فإن هذا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، اللهم إلا إذا علم رضاه أو يكون بينهما شيء من هذا من الصداقة ومن الأخوة ما يقتضي أنه يأخذ، فهذا إذن أصلا عام، إذن عرف، إذن عام، إذن حالي، قرينة حال، ما في مشكل. يعني بعض إخوة مثلا بعض الإخوة لك مثلا لا يمنع منك شيئا، أنت تنزل أصلا على إبلي وهو موجود تأخذ أمامه ولا شيء وهو يفرح بذلك، إذا علمت ذلك فلا يلزم الإذن، إنما بخلاف هذا فلا يجوز لمسلم أن يأكل شيئا من مال أخيه إلا بطيب نفس منه. نعم.
قال وفي الحديث دليل على إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسقا.
وهذا مذهب للسنة إثبات القياس، مذهب العلماء، ولم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر ولا عبرة لخلافه، فإن الشريعة قد أتت بهذا القياس، والقياس حق فرع بأصل لعلة بينهما في الحكم، وهو بخلاف الهوى القياس العقلي الذي هو رد النص كقياس إبليس وقيسة أهل الأهواء، ومن هنا لم يستقم لأهل الظاهر، لم يستقم لهم ما ساقوه من حجج وبراهين في رد الأقيسة، فإنهم ردوا بالأدلة الدالة على عدم اتباع الهوى وتقديم الآراء على النصوص، فإن هذا ليس فيه تقديم الرأي على النص، إنما فيه العمل بالنص، لأن النص ما ذكر ولا نص على كل حادثة تقع، فهناك حوادث لم تقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقت بنظائرها مما وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح أنه لما جاءه رجل وعرض بامرأته وأنه رزق منها بولد لونه يخالف ألوان أولاده، فقال صلى الله عليه وسلم لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فطور ذلك لماذا؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال وهذا لعله نزعه عرق. وأيضا ما جاء أيضا في الصحيح أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ فالنبي استعمل القياس صلى الله عليه وسلم وعليه أهل العلم لم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر. نعم نعم. من محمولة على هذا؟ محمولة على هذا يعني محمولة على هذا مع الحاجة هنا محمولة أيضا على الضرورة، واخد بالك؟ محمولة على الحاجة هنا على الضرورة، لكن عند التفصيل الخاص الحاجة تختلف عن الضرورة. نعم.
قال: واستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستثرا من الماشية في مراحها أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، كما لو سرق متاعا من الغرفة.
وحتى لو حملنا عن الحاجة اللي هي قد يضيق على الإنسان بسبب تركها وكذا، ما في إشكال، لكن النزاع مع من يرى أنه له ذلك من غير حاجة، أنه له ذلك من غير حاجة. نعم نعم. ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستثرا من الماشية في مراحية أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، يبقى أخذ شيء من حرز يعني، كما لو سرق متاعا من الغرفة. واستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا من الماشية في مراحية أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، على اعتبار أن السرقة والأخذ منها، لكن والله أعلم أنها تختلف، لأن السرقة أخذ على وجه الخفاء، وهذا والله أعلم. نعم أيوه، بس على وجه يعني خفاء من حرز. نعم أي بس هل هذا يستقيم؟ هو يقول كده، بس هل هذا يستقيم؟ هل أخذ من الضرع يكون سرا فيه يعني الضابط؟ هذا يحتاج إلى نظر، هذا يحتاج إلى نظر. استدل به على وجوب القطع على محابلة مستسرا من الماشية في مراحيها أو من الرعاية إذا كان محرصة حرصة مثله، كما لو سرق متاعا من الغرفة. الله أعلم أن هذا يحتاج إلى نظر. شوف كده كلام أهل العلم يا شيخ محمد. نعم. لو أخذها من حرزها فيها، لو أخذها من حرزها فيها. نعم. لو أخذ الماشية من حرزها، السيارة من حرزها. صحيح، هذا دليله، لكن هل الصورة هذه يستقيم فيها الأمر هذا؟ الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الماشية إذا أتلفت مال الغير. وساق بسنده عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قوله ضامن أي مضمون على أهلها. قال الإمام: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل يضمنه ربها، لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك
علي أن يحفظ دابته إذا كان معها. نعم.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا إن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها.
الأمام الفم واليد بالأمام يستطيع أن يتحكم في ذلك، أما المؤخرة ما يستطيع أن يتحكم في ذلك. نعم.
ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها. واحتجوا بما روي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار، وهذا حديث غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ.
نعم. وقال ابن والمحفوظ العجماء جبار. نعم.
وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة وهي الرمية بالرجل، ويضمنون من رد العنان. وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخنس إنسان إلا أن ينخس إنسان الدابة. قال الحكم وحماد إذا ساق المكارى حمار المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن، ولو غلبته الدابة فأتلفت شيئا. فللشافعي فيه قولان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جرح العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار، وأراد بالمعدن والبئر أن يستأجر الرجل قوما ليعملوا في معدن له فانهار المعدن عليهم، أو استأجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه فانهارت عليه فدماؤهم هدر لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم. وقيل أراد بالبئر أن يحفر الرجل بئرا في ملك نفسه أو في موات فتردى فيه إنسان فهلك فهو هدر. وإن كانت في داره بئر فأذن لإنسان بدخولها فدخل فسقط فيها فلا ضمان عليه إلا أن يكون ليلا، أو الداخل أعمى، أو كانت مغطاة، أو لم يعلمه بها ضمن الدية عاقلته ولا قودة،
لأن قتل خطأ. وهذا يتضمن كل المعاني هذه. فالبئر جبار، سواء استأجر قوما يحفرون له بئرا فسقط البئر عليهم فلا يضمن صاحب البئر، أو كان البئر في ملكه ودخل واحد إلى ملكه فوقع أنه لا ضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ورؤية أن الأمر هذا يرجع في المشيئة إخواني، ومثل هذه الأشياء يرجع إلى قاعدة ماذا؟ أن الضمان يكون بالتعدي والتفريط، فإذا ثبت تعدي وتفريط فإنه يضمن وإلا فلا. ومرجع هذا إلى الأعراف، فالنبي ذكر صورة صلى الله عليه وسلم في المشية حفظ بالليل والنهار وكذا على حسب ما كان جاريا بينه. نرجع نحن اليوم إلى حسب ماذا؟ إلى حسب أعرافنا. فالأمر يرجع إلى حسب الأعراف وما تعرف عليه الناس في أن هذا متعدي بماشية أو غير متعدي أو غير متعد. طبعا احنا عندنا الآن مسألة اختلفت الآن، أنا عندي أرض وانت عندك أرض، بالليل بالنهار بكذا كذا. المهم عندنا إيه ينظر في مسألة ربط البهيمة بغض النظر عن الليل والنهار. أنا أخذ بهيمتي إلى أرضي فأربطها في أوتاد، فطالما أنها مربوطة في أوتاد فماذا مثلا لو خلعت الأوتاد وذهبت إلى أرض غيري؟ فلا ضمن علي لأنني لست معتديا هنا، أنا عندي ربطت وكذا وكذا، ولكن البهيمة نفرت. لكن لو سيبها الإنسان فاعتادت على الأرض فإنه يضمن. فمرجع ذلك إلى العرف، مرجع ذلك إلى العرف. نعم نعم نعم. هي مع العرب يعني اللي مع العرب.
بعض الأحيان
نعم يضمن صاحب السارة، يضمن مع العرب. ليه؟ صحيح انها الانسان قد يتضايق لكثرة البهائم والاغنام التي تقابلك في الطريق، اسمع يا سليم، فين سليم؟ لكثرة البهائم التي تقابلك في الطريق، لكن على الإنسان أن يصبر. إنما إذا استعجل الإنسان فدهس شاة أو كذا فإنه يضمن، ولا يقال أن بأن الراعي تركها بدون إيه حفظ لها، لأن يصعب يا أخوان. هي إذا قابلتك في الطريق يصعب أن هو يتبع، يبقى أنت تحتاج على كل شاة راعيا، صعب هذا. لكن هما نعم يحجزون على قدر ما صعب، أنت عليك أن تصبر، كلها دقائق، دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق وتمر الأغنام والبهاء. فكونوا يستعجل فيدهس فهذا يضمن، هذا تعد ولا شك. نعم، مثل ولد يلعب في الطريق، ليس الطريق من حقه، وأنت آت وتراه وغير ذلك تدهسه لأنه يلعب بالطريق. لكن لو أنك أتيت في طريق فخرج أمامك فجأك، هذه مسألة أخرى. إنما تراه يلعب أمامك، شباب يلعبون الكرة وأنا مر بسيارات، طبعا ليس هذا الطريق له، لكنني أستطيع أن أتقيهم الآن، أنزل يا ابني ميل في الجنب، لا 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 مش في الميلين، طيب أسلك أي طريق، لكن أقتلهم؟ أتي أدهسهم أقول هذا ليس من حقي؟ لا. نعم، من؟ بهيمة المربوطة في إيه؟ اعتبار برضو أيضا الحرز يرجع فيه إلى العرف، اعتبار الحرز يرجع فيه إلى العرف. فيعني البهيمة في الأرض هي ليس مغلق عليها أو كذا، فهل تعتبر يعني حرز هنا؟ هذا يرجع فيها العرف حسب الأعراف.
قال: وروي والنار جبار، قيل هو تصحيف، وإنما هو البئر جبار، وإن صح فتأويله النار يوقظها الرجل في ملكه فتطير بها الريح إلى مال لغيره من حيث لا يمكنه ردها فهو هدر. قال الإمام: وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الريح، ثم هبت الريح، فإن أوقد في أرض فلات مملوكة له في وقت هبوب الرياح ولا حائل، ثم يمنعها من أن تطيرها الريح فتصيب زرع من أن تطيرها الريح فتصيب زرع الغير فيضمن، كما لو رمى من ملكه نارا إلى مال الغير فأحرقه.
كما قلنا يا أخواني يرجع في ذلك إلى مسألة التعدي والتفريط، يعني أوقد نارا في وقت سكون الريح فهبت فلم يستطع دفعها، غير أنه أوقد نارا في وقت هبوب الريح. إذا مرجع ذلك حتى تنضبط هذه الصورة، الصور لا تتناهى، مرجع ذلك إلى التعدي والتفريط، ومرجع التعدي والتفريط إلى أعراف الناس. نعم.
وقال أبو عبيد على قوله المعدن جبار وهذا أصل لكل المعدن جبار وهذا أصل لكل عامل عمل عملا بكراء، فعطب فيه أنه هدر لا ضمان على
بكراء، يعني بإيجار، يعني الأجير إذا جاء يعمل لك عملا فتلف وهو يعمل هذا العمل، هل تضمن أنت صاحب عمل؟ واحد بناء أو واحد صاحب محارة ولياسة فيأتي يليس لك البيت ومحر لك البيت من الخارج ويقام بعمل سقالة وغير ذلك فوقع من على هذه السقالة، هل أنت تضمن؟ هو هذا عمله أصلا، هل تضمن أنت أم لا تضمن؟ يبقى قول صلى الله عليه وسلم المعدن جبار إشارة إلى كل عمل، معدن يعني حفر البئر وحفر الحفر لاستخراج المعادن من باطن الأرض، فإذا انهالت على الإنسان فإنه لا يضمن. نعم.
فعطب فيه أنه هدر لا ضمان على من استعمله، إلا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدية، ومن هذا لو أن رجلين هدما حائطا فسقط عليهما فقتل أحدهما كان على عاقلة الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت، ويسقط النصف لأن الميت أعان على قتل نفسه، ولو مال حائط إلى الطريق فسقط ولو مال حائط إلى الطريق فسقط فأصاب إنسانا لم يضمن عند بعضهم، وهو قول الشافعي، إلا أن يبنيه مائلا فيضمن، لأن الميل حادث لم يكن منه فيه تعد، وقال بعضهم
في العرف كيف يعني لم يضمن يعني يفرقون بين ما إذا بناهما إلا يبقى هذا منه تعد أو مال بعدما بنى لكن يمكن دفعه نحن فلاحون وعندنا هذا كان خصوصا أيام الأبنية اللي هي إيه من اللبن الجدار يكاد يقع والإنسان يترك ولا يلتفت إلى هذا ويبقى الجدار نصفه في الشارع ونصفه كذا ويترك هذا الأمر وممكن يأتي مثلا بخشبة لإسناده لا تصلح إذا ما ميلة واحدة فيرجع في ذلك كما قلنا إلى التعدي والتفريط. نعم.
وقال بعضهم إن تقدم إليه رجل وأشهد فلم يهدم حتى سقط ضمن ما أصابه وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي.
نعم.
باب الشفعة.
طيب نقف. نعم. مسألة حد المشية.
قال ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى: فصل. دخل السارق حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه فعليه القطع.
فعليه
القطع. قال: وإذا دخل السارق حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه فعليه القطع. به قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه لأنه من الأشياء الرطبة، وقد مضى الكلام معه في هذا، وإن شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطع عليه، لأنه لم يخرج من الحرز نصاب، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. وإن ذبح الشاة في الحرز أو شق الثوب ثم أخرجهما وقيمتهما بعد الشق والذبح نصاب فعليه القطع. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه في الشاة، لأن اللحم لا يقطع عنده بسرقته، والثوب إن شق أكثره فلا قطع عليه، لأن صاحبه مخير بين أن يضمنه قيمة جميعه فيكون قد أخرجه وهو ملك له. وقد تقدم الكلام معه في هذه الأصول.
يعني هو يقول نفسه الفائدة اللي استنبطها البغوي يعني.
قال: وإذا دخل السارق حرزا.
أيوه، ما هو نفس البغوي اشترط مسألة الحرز. لكن مذهب مالك وكذا وذكر الشافعي وأبا حنيفة. ما في أوسع من هذا؟ نعم. يعني قد يكون في شبهة، ولأن النصاب لا ينضبط في هذا، النصاب بالدراهم مضبوط. لأن فيه قد يكون فيه شبهة بخلاف سرقة، لو سرق لبنا من غرفة فإن اللبن مال، لكن حلب شاة أليس هنا قد يرد الشبهة؟ يعني أورد أن يشرب يسد جوعه مثلا. نعم، يعني لا محتاج يعني مزيد في هذا. نعم نعم. الخطابي اي نعم. اذا ده كلام الخطابي. اي نعم.